بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال في كتابه الصحيح الجامع باب حجة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اقرأ.
قال الإمام النووي رحمه الله: قوله نظرت إلى مد بصري، قال هكذا هو في جميع النسخ، مد بصري، وهو صحيح ومعناه منتهى بصري. وأنكر بعض أهل اللغة مد بصري وقال الصواب مد بصري، وليس هو بمنكر، بل هما لغتان، المد أشهر. قوله بين يديه من راكب وماش، فيه جواز الحج راكبا وماشيا، وهو مجمع عليه، وقد تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. واختلف العلماء في الأفضل منهما، فقال مالك والشافعي رحمهم الله وجمهور العلماء: الركوب أفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعون له على وظائف،
لأنه أعظم،
ولأنه أعون له على وظائف مناسكه، ولأنه أكثر نفقة. وقال داود: ماشيا أفضل لمشقته. وهذا فاسد، لأن المشقة ليست مطلوبة،
يعني بالنسبة لقول داود أن المشي أفضل من الركوب.
قوله وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، معناه الحث على التمسك بما بما أخبركم عن فعله في حجته تلك. قوله فأهل بالتوحيد، يعني قوله لبيك لا شريك لك، وفيه إشارة إلى مخالفة ما كانت الجاهلية تقوله في تلبيتها من لفظ الشرك، وقد سبق ذكر تلبيتهم في باب التلبية. قوله فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه.
يعني تنوعهم في التلبية، منهم من يقول لبيك وسعديك والخير كله بيديك، لبيك إله الحق إلى غير ذلك، ومنهم من يكبر لا إله إلا الله، الله أكبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أحد منهم ولم يلزمهم بصيغة واحدة، بل أجاز لهم التلبية بكل هذه الصيغ. نعم، إما اتباعا وإما إقرارا. نعم.
ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى فيه إشارة إلى ما روي من زيادة الناس في التلبية من الثناء والذكر، كما روي في ذلك عن عمر رضي الله عنه أنه كان يزيد لبيك ذا النعماء والفضل والفضل الحسن، لبيك مرهوبا منك ومرغوبا إليك. وعن ابن عمر رضي الله عنه لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. وعن أنس رضي الله عنه لبيك حقا تعبدا ورقا ورقا. قال القاضي قال أكثر العلماء المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال مالك والشافعي رحمهم الله، والله أعلم. قوله قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، فيه دليل لمن قال بترجيح الإفراد، وقد سبقت المسألة مستقصاة في أول الباب السابق. قوله حتى أتينا البيت فيه بيان أن السنة للحاج أن يدخلوا مكة قبل الوقوف بعرفات ليطوفوا للقدوم وغير ذلك. قوله حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، فيه أن المحرم إذا دخل مكة قبل الوقوف بعرفات يسن له طواف القدوم، وهو مجمع عليه. وفيه أن الطواف سبع طوافات، وفيه أن السنة أيضا الرمل في الثلاث الأول ويمشي
الرمل
على
الرمل
الرمل. وفيه أن السنة أيضا الرمل في الثلاث الأول ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة. قال العلماء الرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، وهو الخبب. قال أصحابنا لا يستحب الرمل إلا في طواف واحد في حج أو عمرة،
اللي هو طواف القدوم.
إينا.
لا
أما إذا
طواف العمرة.
أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف، ولا يسرع أيضا في كل طواف حج، إنما يسرع في واحد منها. وفيه قولان مشهوران للشافعي رحمه الله أصحهما طواف يعقبه سعي،
يعني الرمل يكون في الطواف الذي يعقبه سعي.
نعم.
أما إذا لم يسعى وطاف طوافا بدون سعي فلا يرمل.
نعم. ويتصور ذلك في طواف القدوم، ويتصور في طواف الإفاضة، ولا يتصور في طواف الوداع.
يعني يتصور الرمل في طواف القدوم وفي طواف الإفاضة لمن لم يدخل مكة وجاء مباشرة إلى منى فعرف فالمزدلفة، فإذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة رمل. نعم.
والقول الثاني أنه لا يسرع إلا في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لا، ويسرع في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحد، والله أعلم.
نعم. إذا كان رملا، يعني إذا كان عمرة يرمل.
نعم. نعم. قال أصحابنا والاطباع سنة في الطواف.
والاطباع معناه أن يخرج عضده الأيمن من تحت الرداء ويضع الرداء تحت عضده الأيمن ويبرز عضده الأيمن و يرمل مع الاطباع. نعم. لكنه في الاطباع يطبع في السبع الأشواط، وأما الرمل فيرمل في الثلاث الأشواط.
وقد صح فيه الحديث في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما، وهو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر، ويكون منكبه الأيمن مكشوفا. قالوا وإنما يسن الاطباع في طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله، والله أعلم. وأما قوله استلم الركن فمعناه مسحه بيده، وهو سنة في كل طواف، وسيأتي شرحه واضحا حيث ذكره مسلم رحمه الله بعد هذا إن شاء الله تعالى. قوله ثم نفر إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى،
يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من الطواف اتجه إلى مقام إبراهيم ليصلي فيه ركعتي الطواف، وتلا قول الله تعالى تذكيرا بأن هذا أمر من الله، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد مر بنا أن هذه السنة كانت مما من موافقة عمر رضي الله عنه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن طاف ببيت الله يعني أشار إليه عمر رضي الله عنه بأن يتخذ الركعتين خلف المقام، فقال يا رسول الله لو صليت خلف المقام، فأنزل الله تعالى قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم.
فجعل المقام بينه وبين البيت. هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتي الطواف، واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان، وعندنا فيه خلاف حاصله ثلاثة أقوال، أصحها أنهما سنة، والثاني أنهما واجبتان، والثالث إن كان طوافا واجبا فواجبتان، وإلا فسنتان، وسواء قلنا واجبتان أو سنتان لو تركهما لم يبطل طوافه.
نعم. يعني لو ترك صلاة الركعتين خلف المقام لم يبطل صلاته،
يصلي في أي مكان،
مما يدل على أنهما سنتان. نعم.
والسنة أن يصليهما خلف المقام، فإن لم يفعل ففي الحجر، وإلا
فإن لم يفعل ففي الحجر.
نعم.
أن يصليهما في حجر إسماعيل.
أيوه.
نعم.
وإلا ففي المسجد، وإلا ففي مكة وسائر الحرم، ولو صلاهما في وطنه وغيره من أقصى الأرض جاز.
يعني إذا ما صلاها في مكة صلاها في أي مكان صح.
نعم. وفاتته الفضيلة، ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حيا، ولو أراد
يعني أن يصليها، وإذا تركها في وقته يقضيها متى شاء.
ولو أراد أن يطوف أطوفة استحب أن يصلي عقب كل طواف ركعتين.
ولو أراد أن يطوف أطوفة يعني عددا من الطوافات،
أي
كمن يفعل يطوف سبع أشواط ثم سبعة أشواط ثم سبعة أشواط، سواء كانت متتالية أو متفرقة، فإنه عقب كل طواف يعني كل سبعة أشواط يصلي خلف المقام
ركعتين. فلو أراد أن يطوف أطوفة بلا صلاة ثم يصلي بعد الأطوفة لكل طواف ركعتين، قال أصحابنا يجوز ذلك،
والأولى أن يصلي ركعتين خلف كل طواف.
أيوة.
نعم. يعني يقطع الأطوفة.
أيوة.
يعني يصلي ركعتين ركعتين خلف كل سبعة أشواط. نعم.
قال وهو خلاف الأولى ولا يقال مكروه. وممن قال بهذا المسور بن مخرمة وعائشة وطاووس وعطاء وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبو يوسف رحمهم الله، وكرهه ابن عمر والحسن البصري والزهري ومالك والثوري وأبو حنيفة وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر رحمهم الله، ونقله القاضي عياض رحمه الله عن جمهور الفقهاء.
يعني أنهم يكرهون أن يؤخر صلاة الركعتين خلف الطواف.
قوله فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون،
أي يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، وإنما ذكر هذه العبارة على سبيل الجمع بينهما.
أيوة.
والجمع هو العطف بالواو لا يقتضي الترتيب.
نعم. معنى هذا الكلام أن جعفر بن محمد روى هذا الحديث عن أبيه عن جابر قال كان أبي يعني محمدا
محمد بن علي بن الحسين نعم
يقول أنه قرأ هاتين السورتين. قال جعفر ولا أعلم أبي ذكر تلك القراءة عن قراءة جابر في صلاة جابر بل عن جابر عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة هاتين الركعتين. قوله قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون معناه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. وأما قوله لا أعلم ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم
لا أعلم
ذكره لا أعلم ذكره
لأن جابرا ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
لا أعلم ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو شكا في ذلك لأن لفظة العلم تنافي الشك بل جزم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكره البيهقي بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت فرمل من الحجر الأسود ثلاثا ثم صلى ركعتين قرأ فيهما قل يا أيها الكافرون فقل هو الله أحد.
نعم.
قوله ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فيه دلالة لما قاله الشافعي رحمه الله وغيره من العلماء أنه يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه ثم يخرج من باب الصفا ليسعى. واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواجب وإنما هو سنة لو تركه لم يلزمه دم. قوله ثم خرج من الباب إلى الصفا
يعني الباب الذي يلي جبل الصفا
هنا.
وهو الآن يعني وضع عليه علامة وسمي باب الصفا يخرج منه إلى المسعى. نعم. ولو خرج من غيره لا شيء عليه.
قوله ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى
رقى على جبل الصفا
حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات ثم نزل إلى المروة،
يعني كبر ووحد الله وقال لا إله إلا الله وأثنى عليه بقوله وأنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحله، كل ذلك تذكيرا بما من الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم أن فتح مكة بعد أن خرج منها فارا هاربا. نعم، وقال ذلك على الصفا وعلى المروة يعني تنبيها لما ينبغي أن يحمد الله ويشكر عليه فيما يسر له من طواف وسعي. نعم،
قال وفي هذا اللفظ أنواع من المناسك، منها أن السعي يشترط فيه أن يبدأ من الصفا، وبه قال الشافعي ومالك والجمهور. وقد ثبت في رواية النسائي في هذا الحديث بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، هكذا بصيغة الجمع. ومنها أنه ينبغي أن يرقى على الصفا والمروة، وفي هذا الرقي خلاف، قال جمهور أصحابنا هو سنة ليس بشرط ولا واجب، فلو تركه صح سعيه لكن فاتته الفضيلة. وقال أبو حفص ابن الوكيل من أصحابنا لا يصح سعيه حتى يصعد على شيء من الصفا، والصواب الأول.
نعم، يعني ليس بلازم.
نعم، قال أصحابنا لكن يشترط أن لا يترك شيئا من المسافة بين الصفا والمروة، فليلصق عقبيه بدرج الصفا، وإذا وصل المروة ألصق أصابع رجليه بدرجها، وهكذا في المرات 7.
نعم،
يشترط في كل مرة أن يلصق عقبيه بما يبدأ منه وأصابعه بما ينتهي إليه. قال أصحابنا يستحب أن يرقى على الصفا والمروة حتى يرى البيت إن أمكنه. ومنها أنه يسن أن يقف على الصفا مستقبل الكعبة ويذكر الله تعالى بهذا الذكر المذكور، ويدعو ويكرر الذكر والدعاء 3 مرات، هذا هو المشهور عند أصحابنا. وقال جماعة من أصحابنا يكرر الذكر 3 والدعاء 2 فقط، والصواب الأول. قوله صلى الله عليه وسلم وهزم الأحزاب وحده معناه هزمهم بغير قتال من الآدميين ولا بسبب من جهتهم، والمراد بالأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، وكان الخندق في شوال سنة أربع من الهجرة، وقيل 5.
نعم،
قوله ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المروة، هكذا هو في النسخ، وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن جميع النسخ. قال وفيه إسقاط لفظا لابد منها، وهي حتى انصبت قدماه رمل في بطن الوادي، ولا بد منها. وقد ثبتت هذه اللفظة في غير رواية مسلم، وكذا ذكرها الحميدي في الجمع بين الصحيحين، وفي الموطأ حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى خرج منه، وهو بمعنى رمل. هذا كلام القاضي عياض رحمه الله وقد وقع في بعض نسخ صحيح مسلم حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، كما وقع في الموطأ وغيره، والله أعلم.
نعم.
وفي هذا الحديث استحباب السعي الشديد في بطن الوادي حتى يصعد ثم يمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة مشيه، وهذا السعي مستحب في كل مرة من المرات السبع في هذا الموضع، والمشي مستحب فيما قبل الوادي وبعده، ولو مشى في الجميع أو سعى في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة.
يعني الأولى أنه يوزع المشي والرمل،
نعم،
لكنه لو مشى كامل السعي أو رمل كامل السعي لا بأس.
نعم. قال: هذا مذهب الشافعي وموافقيه، وعن مالك في من ترك السعي الشديد في موضعه روايتان، إحداهما كما ذكر والثانية تجب عليه إعادته.
لا.
قوله: ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، فيه أنه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقي مثل ما يسن على الصفا، وهذا متفق عليه.
نعم.
قوله: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن الذهاب من الصفا إلى المروة يحسب مرة، والرجوع
من المروة إلى الصفا يحسب شوط آخر،
والرجوع إلى الصفا ثانية، والرجوع إلى المروة ثالثة، وهكذا، فيكون ابتداء السبع من الصفا وآخرها بالمروة. وقال ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي من أصحابنا: يحسب الذهاب إلى المروة والرجوع إلى الصفا مرة واحدة، فيقع آخر السبع في الصفا، وهذا الحديث الصحيح يرد عليهما. وكذلك عمل المسلمين على تعاقب الأزمان، والله أعلم.
على من زعم أن الشوط في الصفا ذهاب وإياب. نعم.
قوله: فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ إلى آخره،
يعني يسألونه هل هذا السعي والطواف وأداء العمرة قبل الحج وفسخ العمرة وفسخ الحج إلى العمرة، هل هو عمل لكل المسلمين ولا خاص بأصحاب النبي الذين كانوا معه في تلك الرحلة؟ فبين لهم أن هذا العمل شامل لكل المسلمين إلى أن تقوم الساعة. نعم.
هذا الحديث سبق شرحه واضحا في آخر الباب الذي قبل هذا. وجعشم بضم الجيم وبضم الشين المعجمة وفتحها جعشم، ذكره الجوهري وغيره،
يعني صاحب كتاب الصحاح في كتابه الصحاح.
نعم. قوله: فوجد فاطمة ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها. قال: فيه إنكار الرجل على زوجته ما رآه منها من نقص في دينها، لأنه ظن أن ذلك لا يجوز فأنكره. قوله: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، التحريش الإغراء، والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها،
ما يقتضي
عتابها.
نعم.
قوله: قلت إني أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قد سبق شرحه في الباب قبله، وأنه يجوز تعليق الإحرام بإحرام بإحرام كإحرام فلان. قوله فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. هذا أيضا تقدم شرحه في الباب السابق، وفيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الخصوص، لأن عائشة لم تحل ولم تكن ممن ساق الهدي، والمراد
ذلك لأنها كانت حائضا وقد أحرمت بالعمرة.
نعم. والمراد بقوله حل الناس كلهم أي معظمهم، والهدي بإسكان الدال وكسرها وتشديد الياء مع الكسر وتخفيف مع الإسكان،
هدي وهدي.
نعم. هدي وهدي. وأما قوله وقصروا فإنما قصروا ولم يحلقوا، مع أن الحلق أفضل، لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يحلق في الحج، فلو حلقوا لم يبقى شعر، فكان التقصير هنا أحسن ليحصل في النسكين إزالة شعر، والله أعلم. قوله فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة، سبق بيانه واشتقاقه مرات، وسبق أيضا مرات أن الأفضل عند الشافعي وموافقيه أن من كان بمكة وأراد الحج وأراد الإحرام بالحج أحرم يوم التروية عملا بهذا الحديث، وسبق بيان مذاهب العلماء فيه. وفي هذا بيان أن السنة ألا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية، وقد كره مالك رحمه الله ذلك، وقال بعض السلف لا بأس به، ومذهبنا أنه خلاف السنة،
يعني أن الذهاب إلى منى قبل يوم التروية خلاف السنة.
قوله وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فيه بيان سنن، إحداها أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي، كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي، هذا هو الصحيح في الصورتين أن الركوب أفضل. وللشافعي قول آخر ضعيف أن المشي أفضل، وقال بعض أصحابنا الأفضل في جملة الحج الركوب إلا في مواطن المناسك وهي مكة ومنى ومزدلفة وعرفات والتردد بينهما. والسنة الثانية أن يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس، والثالثة أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة، وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع.
لا.
قوله ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فيه أن السنة ألا يخرج من منى حتى تطلع الشمس،
يعني
وهذا متفق عليه.
لا.
قوله وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من منى، لأن السنة ألا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس.
نعم، بل ينتظروا عند وادي عرفة.
لأن السنة ألا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جمعا، فالسنة أن ينزلوا بنمرة، فمن كان له قبة ضربها، ويغتسلون للوقوف قبل الزوال، فإذا زالت الشمس سار بهم الإمام إلى مسجد إبراهيم عليه السلام وخطب بهم خطبتين خفيفتين.
إيه؟
وخطب بهم خطبتين خفيفتين,
خفيفتين.
ويخفف الثانية جدا, فإذا فرغ منها صلى بهم الظهر والعصر جمعا جمعا بينهما, فإذا فرغ من الصلاة سار إلى الموقف. وفي هذا الحديث جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرها, ولا خلاف في جوازه للنازل, واختلفوا في جوازه للراكب, فمذهبنا جوازه, وبه قال كثيرون وكرهه مالك وأحمد.
وكرهوه
نعم الاستظلال. وستأتي المسألة مبسوطة في موضعها إن شاء الله تعالى, وفيه جواز اتخاذ القباب وجوازها من شعر.
القباب اللي هي الخيام من الشعر.
نعم.
نعم.
وقوله بنمرة هي بفتح النون وكسر الميم, هذا أصلها, ويجوز فيها ما يجوز في نظيرها, وهو إسكان الميم مع فتح النون وكسرها.
أو نمرة.
نعم.
نمرة.
نمرة.
نعم.
وهي موضع بجانب عرفات وليست من عرفات. قوله ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام,
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سيقف في مزدلفة ولم يذهب إلى عرفة.
نعم. إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. معنى هذا أن قريشا كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام, وهو جبل في المزدلفة يقال له قزح.
نعم.
وقيل إن المشعر الحرام كل المزدلفة, وهو بفتح الميم على المشهور, وبه جاء القرآن, وقيل بكسرها وكان
مشعر يعني مشعر
مشعر. اي سن اي فيه شيء. نعم. طيب. وقيل بكسرها, وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة ويقفون بعرفات, فظنت قريش ان النبي صلى الله عليه وسلم يقف في المشعر الحرام على عادتهم ولا يتجاوزه, فتجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات, لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس, أي سائر العرب غير قريش. وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة لأنها من الحرم, وكانوا يقولون نحن أهل الحرم, نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. قوله فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة, فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس. أما أجاز فمعناه جاوز المزدلفة ولم يقف بها, بل توجه إلى عرفات. وأما قوله حتى أتى عرفة فمجاز, والمراد قارب عرفات, لأنه فسره بقوله وجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل بها. وقد سبق أن نمرة ليست من عرفات, وقد قدمنا أن دخول عرفات قبل صلاتي الظهر والعصر جميعا خلاف السنة. قوله حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس.
أنا الوقت استدرك
لا
باقي قليل.
ها؟
باقي قليل للصلاة.
طيب. والله سبحانه وتعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد, والحمد لله رب العالمين.